الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 91 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو السادس من كتاب الجنائز. قال رحمه الله: باب تسجية الميت وبالسند المتصل. حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة أو حبرة. التسجية هي التغطية الكاملة، وهي غير الكفن. هذه التسجية تكون قبل الكفن، وبعضهم أيضا يجعلها بعد الكفن، والصحيح الأول. وذلك حتى يغطى الميت، لأن للموت رهبة، وقوله حبرة ضرب من برود اليمن. قال النووي: فيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحابنا: وإلا افترف الثوب المسجى به تحت رأسه، وطرف الآخر تحت رجليه، يعني حتى لا تأتي الريح وتثيره. قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها. قال: باب في تحسين كفن الميت. تحسينه بما لا كلفة فيه، فإن أبا بكر رضي الله عنه كفن في ثيابه التي كانت عليه بعد أن غسلت، وبعضهم ربما يتكلف في شأن الكفن فيأتي بكفن غالي السعر، حلو الثياب، وهو إنما يحتاج إلى كفن يواري السوءة ولا يكون من سيء الثياب. قال بالسند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، قال حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، أي خطب أصحابه، يذكرهم ويعظهم ويرشدهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه، إذ عادت النفس أن تصاب بالملال إذا كانت المسألة دراسة للأحكام والمسائل فقط، بينما يحتاج إلى سماع نصيحة وتوجيه شحذ همة وتقويم. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني كفن لم يستره ولم يكن بذاك الطيب، وقبر بليل، ربما لم يكن معهم من يصلي بهم أو يصلي معهم، بينما إذا وجد من يصلي بالليل ووجد من يحسن الكفن والدفن فلا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبر رجلا بليل، وعلي بن أبي طالب قبر فاطمة بليل، وعثمان بن عفان قبر بليل. لكن عثمان كان في زمن الفتنة، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه بهذا القيد. إذا وجد من يصلي عليه وكثر المصلون عليه فالمبادرة بالجنازة أهون من حبسها إلى الصباح، لا سيما في مثل هذه المناطق الحارة ولم تكن ثلاجة للموتى، فإن الإنسان قد يتغير سريعا، تتغير رائحته وملامحه. والله عز وجل أمر بدفن الميت كراما له. ومن باب الفائدة، بعضهم ينظر إلى الميت بعد موته وربما يجد في وجهه تغيرا من حيث اللون أو من حيث بعض الشيء ويسيء الظن، هذا ليس على إطلاقه، فإن الموت شديد، وربما تغير لونه أو تغيرت ملامحه لشدة السكرات. ليس معناه أنه كان سيء العمل سيء الحال، لكن ربما بعد ذلك بوقت يتحسن وجهه. وحسن الخاتمة إما أن تكون بالشهادتين أو تكون بالعمل الصالح، لا يلزم في حسن الخاتمة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا منها، من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قد يموت وهو ذاهب إلى المسجد أو رجع من المسجد، أو يموت وهو صائم، أو بعد صدقة، أو بعد قراءة للقرآن، أو بعد حضور محاضرة، أو في فعل خير. وأما الموت في الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة لا أثر له على الميت، لأن الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة هي تمر على الجميع، على المؤمن والكافر وعلى البر والفاجر. لكن إن كانت نيته مثلا صيام يوم الاثنين ومات يوم الاثنين يؤجر على النية، ومن كان همه صلاة الجمعة ومات يوم الجمعة يؤجر على النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، في حديث عبد الله بن عمرو ما يشهد له. لكن الحديث الذي فيه من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة هذا حديث لا يثبت. قال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر بليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، مثلا أصيب بجراحة ويخشون عليه التغير، أو كان في حالة حرب ربما إذا قبره بالنهار قنص وضرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أخاه المسلم بغض النظر هل كان من أخوانه الأقارب العصبات أو كان من غيرهم. وفيه فضل تكفين الميت وإحسان الكفن، فإنه من الأعمال الصالحة. قال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره أي الدفن بالليل، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، قال ألا أذنتموني؟ قالوا كان الظلم ولم ينكر عليهم، وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فالصلاة على الميت فيها فاختلف العلماء فيه، فقال الشافعي وأصحابه لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت والإصفرار حتى تطلع الشمس، أو تغيب إلا أن يخشى عليها. وقال أبو حنيفة عند الطلوع والغروب ونصف النهار، هذا الذي سيأتي من حديث عقبة. وكره الليل الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن، قال العلماء وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستر وتوسط، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا فخر منه، لا أفخر منه ولا أحقر. قال باب الإسراع بالجنازة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن أبي عن ابن عيينة عن قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وافقه البخاري والإسراع بالجنازة على حالين: الأول الإسراع بتجهيزها ودفنها، وهو المراد في هذا الحديث. الثاني الإسراع عند المشي بها، لا يمشي بها تماوتا وإنما ينسلون بها نسلانا، كما في حديث أبي بكرة أنه لحقهم يضرب عليهم بالصوت ويقول لهم ما كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد رأيتهم يرملون بها. وابن عباس لما رآهم يسرعون بميمونة إسراعا فوق المعهود نهاهم عن ذلك، لا تزلزلوا إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسط أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها عليه إلى النعيم، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فيه دليل على أن الأحكام البرزخية إنما تكون إذا دفن الميت أو كان في حكم المدفون. فمثلا الرجل ألقي في البحر هو في حكم المدفون، لكن الرجل بقي في ثلاجة الموتى هذا ليس في حكم المدفون، فلا تجري عليه أحكام القبر حتى يقبر إلا أن تصير ماذا الثلاجة له في حكم القبر فشيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يسمع قرع نعالكم، دليل على أن ذلك يتعلق بالحياة البرزخية. وانظر إلى هذا الحدث العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. الميت لا يدرى بحاله وهو يصيح إن كان من أهل الصلاح قدموني قدموني، وإن كان من أهل السوء يا ويلها أين تذهبون بها. فتبدأ الحياة البرزخية بخروج الروح من الجسد، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. لكن مسألة الفتنة والضمة والنعيم والعذاب إنما تكون إذا وضع في قبره. قال باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. وبالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أخرجه البخاري. القيراط قد جاء في الحديث على نوعين: النوع الأول جزء من الأجر، وهو المراد من حديث أبي هريرة وغيره: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو زرع أو حرث ينقص من أجره كل يوم قيراطان. فهذا عبارة عن أجر ينقص، وليس هو بالجبلين العظيمين. أما اتباع الجنازة فإنه مثل الجبلين العظيمين، جاء في بعضها مثل أحد، بل أصغرهما مثل أحد. قال عبد الله بن عمر لما سمع هذا الحديث وتثبت من عائشة: على ما يأتي كم من قراريط أضعناها. قال: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وفي رواية: الجبلين العظيمين، وحتى يفرغ منها، حتى توضع في اللحد. لكن حتى توضع في اللحد كأنها مقيدة بيفرغ منها. وفي رواية: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. فيه السؤال عما يشكل. قوله: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فيه دليل على أن الجنازة قد يصلى عليها في غير مكان الدفن، في المسجد أو في مكان تجمع الناس. جاء في بعضها أيضا: ومن اتبعها حتى توضع في القبر، وحتى توضع في اللحد. فلعله يحصل على أجر الجبلين، لكن لا يكون كالجبلين إذا انتظر حتى ينتهي من دفن الجنازة. وفي رواية قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قراط من الأجر. قال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. فبعث إلى عائشة فسألها، فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال رحمه الله: بالسند المتصل، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه حدثه أن داود ابن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر. اطلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قال. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده، يعني محموم إذا كان قد فرط في هذا الأجر العظيم. ونحن الآن نسأل الله العافية، الحديث أمامنا والحجة قائمة، وربما فرطنا وتكاسلنا. حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده في الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وبالسند المتصل، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. وهذا بقيد من شهدها إيمانا واحتسابا كما جاء في بعض الروايات. قال النووي: قوله حتى توضع في القبر فيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلقى عليه التراب، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب لظاهر الروايات الأخرى حتى يفرغ منها. تتأول هذه الرواية على أن المراد يوضع فيها اللحد ويفرغ منها، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر. أحكام كلنا سنصل إليها. يا عند البخاري: من صلى على جنازة واتبعها إيمانا واحتسابا، وعليه باب من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، فلا بد من النية الصالحة حتى يؤجر الإنسان. وبوب عليه أيضا في كتاب الإيمان باب اتباع الجنائز من الإيمان، رد على أصحاب أبي حنيفة ومن إليهم ممن يزعمون أن الإيمان في القلب والقول فقط، بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. إلى هنا والحمد لله.